أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 72 من مجالس الصفوة المحلاة، ونستكمل فيه ما بدأناه من محورنا الأخير من محاور المقدمات للصفوة المحلاة، وهو محور الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط. وقدمنا بمقدمات، كانت المقدمة الأولى في تعريف الإعجاز غير البياني، وهو إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم في غير بيانه تصديقا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت المقدمة الثانية في ضرورة إعجاز القرآن الكريم، وذكرنا فيها حاجة الناس إلى الأنبياء والمرسلين، ثم ذكرنا فيها حاجة الرسل للآيات. وفي حاجة الرسل للآيات كان محورنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا محور، وإن الحديث بالقصر بدايته بأسلوب القصر: ما من الأنبياء نبي، يعني هذا قطعي أن كل الأنبياء لابد أن يأتي معهم ما يؤيد نبوتهم بشكل قطعي لمن يخاطبهم. فكان الأنبياء والمرسلون يبعثون في أقوامهم خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة، فكان كل نبي يأتي بما يقطع عند العقول السوية أنه مرسل من ربه، أنه مبلغ عن الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي الآية التي تقطع بأنه يبلغ عن الله عز وجل وتكون باقية إلى يوم القيامة، هذه الآية القرآن الكريم. فكان وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، ولم يقل القرآن. ليه؟ لأن القرآن يبين في السنة، القرآن يبين في السنة، والقرآن بغير السنة يظل فيه من الإجمال وفيه من العموم ما يحتاج إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشرحنا الآية في النحل وغيرها: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل قطع اللي هو القرآن إليه. يبقى إذن لما قال وإنما عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، قال وحيا ليشتمل على القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والغاية القرآن، يعني إنما جاءت السنة لبيان القرآن، يعني لم تستقل السنة بوجه من وجوه الإعجاز على المعنى اللي شرحناه، لكنها إنما هي جاءت لبيان الإعجاز الباقي، الإعجاز الباقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من آيات الإعجاز مثل ما أوتي من قبله من المرسلين، فشق القمر ونبع الماء من تحت يديه، سقى جيشا إلى آخره، ونطقت الشاة المصلية تحذره من أن يأكل منها عليه الصلاة والسلام المسمومة إلى آخرها. لكن هذا كان لقومه، للمعاصرين، لمن رأوا ذلك، كما كانت عصا موسى لمن رآها، وكما كان إحياء عيسى للموتى لمن رآه. أما لأنه صلى الله عليه وسلم للناس كف إلى يوم الدين، فسيؤتيه الله تعالى آية تبقى، اللي هي وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. فأرجو أن أكون التفريع ده فأرجو هو عشان الحتة دي إنه إيه إلى باقي الزمان بقى آيته باقية إلى آخر الزمان. انتهينا في إلى قولنا وقد جمع بعضهم، هذا نقل من الفتح، تعليقات الفتح نفيسة جدا وإحنا قرأنا أغلبها في فتح الباري على حديث الحديث البخاري ما من الأنبياء نبي. وانتهينا إلى قوله وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن في أربعة أشياء، أحدها حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة، ثانيها صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من العرب نظما ونثرا حتى حارت فيه عقولهم ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء مثله مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك وتقريعه لهم على العجز عنه.
واخدين بالكم من حتة مع توفر دواعيهم دي؟ حد يقدر يقول لي يعني كلمة مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك؟ تقريعه ماشي، لأنه قرعهم يعني تحداهم أن يأتوا بمثله بعشر سور من مثله بسورة، ده ماشي، ده مسألة التقريع على العجز. لكن إيه معنى كلمة مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك؟
كانوا خلصوا القصة لو جابوا أي سورة.
يعني إنما كانت الدواعي محافظة على الملك والسلطان والجاه وظلم الناس وما كانوا عليه، إنما ذلك كان داعيا قويا عندهم لأن يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلوا في ذلك من أموالهم ومن أرواحهم ومن أبنائهم ما بذلوا. يعني بدل اللي حصل ده كله، ده كانوا سطرين يخلصوا الموضوع، سطرين كده زي إذا جاء نصر الله والفتح والسطرين زي والعصر إن الإنسان في خسر، ولا كانوا يصرفوا أموال ولا يقتلوا ولا بدر ولا أحد ولا حاجة من دي أصلا، كل ده كان خلص في سطرين اتنين. يبقى ده اسمه توفر الدواعي، ده دليل على العجز، توفر الداعي على اليسير. لماذا تذهب إلى العسير؟ يعني إذا كان عندك توفر الدواعي لأن تأتي باليسير الذي لا يكلفك، وأنتوا أهل اللسان الأباعد يعني هم أهل اللسان، ها؟ طب ما تقول كلمتين وتخلص بدل ما إيه هذه الأثمان الباهظة التي تدفع، أخدت بالك؟ يبقى إذا هي مسك توفر الدواء على تحصيل ذلك، ده المعنى الإيه المراد فيها يعني، والله أعلم. تفضل.
ثالثها ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السالفة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. رابعها الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر النبوي وبعضها بعده. ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم لا يفعلونها فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه كتمني اليهود الموتى، ومنها الروعة التي تحصل لسامعه
والمباهلة وما في معناها. يعني إيه تمني الموت والمباهلة؟ هذه التحديات حصلت وما فعلوه، ما خد بالك تتكلم في مسلسل من التحديات والتعجيز، التحديات والتعجيز كل واحد كان العرب لهم وأهل مكة ليهم وأهل الكتاب ليهم وهكذا، هذا المسلسل يضم بعضه إلى بعض، كل اجتماع كل تلك الصور من أقوى دلائل الإعجاز. احنا قايلين الكلام ده قبل كده وهنعيده تاني إن شاء الله، خلي بالك معنى ده، فكرة اجتماع الصور واجتماع الوجوه ده لوحده دليل. ربما يتصور تفلت وجه واحد، ماشي وجهين، لكن كل تلك الوجوه اجتماعها في نص واحد ده قطعي، قطعي الدلالة، مظبوط؟ اللي هي بيسموها في المعاصرين نظرية الاحتمالات. يعني احتمالات، لو أحد قاعد مثلا عنده ما بيعرفش يقرأ ويكتب وعنده آلة كاتبة مثلا أو اللي هي لوحة الأزرار كيبورد مثلا، وقاعد يخبط كده يخبط كده ممكن يطلع كلمتين ثلاثة، الاحتمالات تقول كده. لو قاعد يخبط مثلا 20 ساعة متصلة تك 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 أي حاجة كده، فممكن في 20 ساعة دول طلع كلمتين ثلاثة أربعة سطر ممكن وارد، لكن يطلع قصيدة زي من القيس مثلا مستحيل، العقل يحل ذلك مستحيل، نيجي بكلام مقفى وموزون ولو وحدة موضوعية مستحيل بنظرية الاحتمال العقلي يعني، فهم الفكرة؟ فلما بتتعدد الوجوه إلى هذه الدرجة العقل، العقل أنا بتكلمش على الشرع، العقل يحيل أن يكون هذا الكلام من فعل البشر أو من قدرة الناس، لأنه يعني تحدى الناس أن يفعلوا مثله، فيكون يكون بشرط يكون هذا النص الذي ستأتون به تجتمع فيه كل تلك الوجوه، فهمين الفكرة؟ قطعية أخوانا، أصل المسألة ده أنا مش بخاطب الآخرين عشان تقول ده للدعوة ولا نترجم الكلام ده للكفار كلامنا مطلوب، بس الأول ليك أنت، أنا عايز يقينك يتحقق بأنه كلام الله عز وجل حقا وبيان الله عز وجل صدقا، عندك أنت الأول يترسخ ذلك في ذهنك وتعظم هذا التعظيم وتراه تكلم الله به على ما يليق بجلاله، مش عارفين بلا كيف لكن تكلم الله به، وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه في الحديث الحسن، هل تبالك الفكرة؟ فإذن الفكرة أن احنا عايزين نلاحظ معنى الاجتماع، اجتماع الوجوه وتكاثر الوجوه يدل ده لوحده، الاجتماع لوحده من غير النظر في كل وجه، ها؟ بعد ما نظرنا في كل وجوه دي اجتماع هذه الوجوه في هذا النص هو قطعي الدلالة بالعقل، وهو لما خطبهم خطبهم بعقولهم، القرآن لما خطب هؤلاء الناس من يهود ومشركين وغيره خطبهم بعقولهم، يخاطب عقولهم وحث فيهم ذلك أن يعملوا عقولهم أن يتفكروا وينظروا ويتفكرون إلى آخره في القرآن الكريم، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
ومنها أن قارئه لا يمل من ترداده، وسامعه لا يمجه، ولا يزداد بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. ومنها أن
طراوة ما هي لو إلا خاصة شيء لو إلا يزداد بكثرة التكرار طراوة ولذاذة.
طيب.
مزبوط؟
تمام.
ما هيش هي متشالة فعلا، لو إلا شالوا بعض، ما عادش في استثناء.
أنا عكس ده،
ما عادش في استثناء. فهي يزداد بكثرة التكرار طراوة ولذاذة. وعبد الله ممكن يعلمنا تراوة ولذاذة عشان يصح، دي بعديها هتقوم على حوض على طول دلوقتي تغسل راسك بماء بارد، صحيين بدري بقى وشغل طول النهار وكده، فدلوقتي وصلنا لحالة الايه الساتوريشن التشبع، فما فيش مكان اللي انا بقوله، فاضطريت انا بقولك عن تجربتي الشخصية يعني، والله عملتها كتير لا احصي من المرات يعني، ما مضطر اروح تحت الحنفية واحط راسي خمس دقايق مش لاش، لما تنمل عارف راسك لما تنمل
خمس
دقايق تنمل وبعدين تنشفها كده تلاقي نفسك ولدت من جديد، ولدت من جديد، وطبعا ايه تسحب الميه شويه، تسحب ميه شويه ورا عند الايه عند المخيخ، هو اصل المشكله كلها في هنا الحته اللي ورا دي هي فيها السر كله، فتخلي الميه تسرح كده للعفاك شويه، تمام؟ انا بديك السر اهو، سرحت ميه على العفاك ونزلت تلج شويه حلوين كده، واخد بالك؟ حتى لو كان صيف حط في الثلاجه ميه، اقعد بقى صب الازازه على راسك كده هتلاقي نفسك ولدت من جديد، تقعد لك ساعه ولا بتاع في منتهى التركيز واليقظه، بعد كده طبعا بيحصل ريباوند فينومينا بقى، لما خلاص انت بتبقى ايه خلصت كل حاجه وتقع من طولك، بس انت عايز تعمل حاجه عايز تنجز والفكره حاضره، ولو نمت غلط ولو سبت الفكره حاضره والفكره بتحضر ده رزق لازم تهتبله اياك ان تضيعه، سهله حتى اللاجة والبتاع، او اذا كان يوم زي الجميل زي اللي احنا فيه ده طبعا درجه حراره 6 بره، تقوم فاتح البتاع وراسك تحت لا وتغرق وتنزل على افاك وكده تظبط الدنيا، هتلاقي نفسك بقيت شخصيه ثانيه. ايه رايك في الجو الجميل ده؟ طب اعرف بقى، ما هي تعرف تغسل ازداد فقها، انا ما مش بغششك اهو، والشيخ عمال يوديها لك من تحت الترابيزه. ها قول لا انت فاصل خالص. ايوه صح كده، ان الزياده لها اشكال والوان واحتمالات، ازداد وزنا مع القعده في البيت والبتاع، ازداد وزنا. لا هو مع القعده في البتاع والكورونا ازداد علما، في واحد ازداد وزنا واحد ازداد علما. طيب ما هي وزنا وعلما دي بقت ايه؟ فرقت بين ايه؟ بين 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 اوجه الزياده. مظبوط، ميزه الزياده يعني ميزه شكل الزياده نوع الزياده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا يا سيدي.
ومنها ان قارئه لا يمل من ترداده، وسامعه لا يمجه، ولا يزداد بكثره التكرار الا طراوه ولذاذه. ومنها انه ايه باقيه لا تعدم ما بقيت الدنيا. ومنها جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبها ولا تنتهي فوائدها. انتهى ملخصا من كلام عياض وغيره. وقال ابن تيمية في الجواب الصحيح: والقرآن كلام الله، وفيه الدعوة والحجة، فله به اختصاص على غيره، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له من وجوه، جملة وتفصيلا. أما الجملة ثم ذكر نحوا من الكلام المتقدم في الفتح، ثم قال: وأما التفصيل فيقال نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع، ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة، ولم يأتي أحد بنظير هذا الأسلوب، فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا
الرجز،
فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائل، ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس عربهم وعجمهم. ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة.
عرب لعربهم وعجمهم يا عبد الله، مش هسيبك ما تخافش. بدل بدل ايه؟ ايه نوع البدل؟ احسنت فتح الله. ايوه كده، ايوه كده، تمام، اتفضل.
ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق للعادة، ليس له نظير في كلام جميع الخلق. وبسط هذا وتفصيله طويل، يعرفه من له نظر وتدبر. ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته أمر عجيب خارق للعادة، لم يوجد مثل ذلك في كلام بشر، لا نبي ولا غير نبي. وكذلك ما أخبر به عن الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم وغير ذلك. ونفس ما أمر به القرآن من الدين والشرائع وكذلك. ونفس ما أخبر به من الأمثال وبيانه من الدلائل هو أيضا كذلك. ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية والخلقية والسياسية وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء، وجد بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه، وبين سائر ألفاظ العرب ونظمهم.
كلام جميل جميل. يعني هو ابن تيمية الحقيقة لما يعني يحرر قلمه في هذا المقام بيأتي بأبدع ما يكون من الكلام. يعني كلام بديع جدا واحتاج لتدبر، يعني ما تقراوش تقرا مره واثنين وتذهب وتجيء وتروح وتجيء فيه فتحصل منه. يعني تفضل.
فالاعجاز في معناه اعظم واكثر من الاعجاز في لفظه، وجميع عقلاء الامم عاجزون عن الاتيان بمثل معانيه اعظم من عجز العرب عن الاتيان بمثل لفظه.
نعم. وما يعني الجمله دي تحتاج للوقفة. يعني أنا أدعوكم إلى التوقف مع هذه الجملة. يعني هو بيتكلم على إن لو قسمت ده تقسيم للإعجاز بين الإعجاز المعنوي والإعجاز اللفظي، وهو معجز في كليهما، تمام؟ هو بيقارن بين الإعجاز المعنوي والإعجاز اللفظي. إيه ربع العبارة يا محمد؟ بس يعني على مهل كده اقرأها، على مهل كلمة كلمة جميلة، عبارة موفقة. هو النقل كله الحقيقة، النقل كله بديع رحمه الله، بديع. يلا يا سيدي. لا، الإعجاز المعنوي مش اللفظي. الإعجاز اللفظي دي قضية العرب اللسان، لكن الإعجاز المعنوي دي حاجة تانية. مظبوط، هنوضح ان شاء الله. اتفضل. سلام يا دكتور، ربنا يحفظك. اتفضل.
وجميع قلاء الأمم عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان بمثل لفظه.
نعم.
وما في التوراة والإنجيل ولو قدر أنه مثل القرآن لا يقدح في المقصود، فإن تلك الكتب في حاجة ناقصة.
فإن تلك كتب الله أيضا.
فإن تلك كتب الله أيضا، ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي، كما أتى المسيح بإحياء الموتى، وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره.
في القرآن الكريم وفي السنة، صح؟ القضية المطروحة دي أنا هرجع أطرح لها أنا سؤال من عندي وأجاوب عليه. خلي بالك القضية دي مهمة جدا، اللي هو إيه الفرق بين إعجاز القرآن وإعجاز الكتب السابقة، أو دلالتها، دلالة الكتب السابقة على صدق الأنبياء والمرسلين. أنا هطرح سؤال، لماذا لم يحفظ الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وأمثالها؟ لماذا؟ وأمثالها؟ لماذا؟ هو ده السؤال هينطرحه بعد كده. يبقى أنت دلوقتي عايزين نتصور من بيان إعجاز القرآن الكريم أن تقارن بينه وبين كتب الله تعالى، هي كتب ربنا برضو، حد يشك في كده؟ بقى أن تقارن بينه بين القرآن الكريم وبين كتب الأنبياء والمرسلين الأخرى. فمن ضمن الفروق المهمة إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون، والذكرى عشان يشتمل القرآن والسنة، وذلك لم يحصل في الإيه؟ في التوراة بنص القرآن، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحرفون الكلمة عن موضع إلى آخره، يعني نص القرآن أثبت هذا التحريف وهذا التبديل. يبقى إيه؟ يبقى ده فرق مهم. لماذا؟ للي احنا بنسمعه ده، لان هذه الكتب لم تشتمل على دلائل اعجازيه. التعجيز كان من ادله اخرى، لم يكن من نص التوراه، مع اشتمال التوراه على ما فيها من نور والهدى وكل حاجه ربنا وصفه كده، لكن لم يتحدى بنو اسرائيل بان ياتوا بمثل التوراه ولا بمثل الانجيل ولا صحف إبراهيم ولا الزبور ولا غيره، لم يتحدوا، لم يعجزهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل التوراة، لكن أثبت فيها النور والهداية، أثبت الله تعالى ذلك. لكن أن يكون آية في ذاته، لا. مهم المعنى ده، ومن تهمية بيشيل للقضية دي. فيعني نركز ان شاء الله في الالفاظ، هتلاقوا فيها فايده كبيره جدا ان شاء الله تعالى. اتفضل. نعم.
زي الحديث القدسي
اللي هو ايوه، الحديث القدسي مش معجز، والبلاغه النبويه مش معجزه. يعني البلاغه النبويه الحديث القدسي ليس معجزا، هو فيه من ايات الجمال، فيه من جوامع الكلم، فيه لكن ليس معجزا. فانت لو هتقول التوراه الانجيل بفتح عليك، يبقى زي الحديث القدسي، هي بزيادة حديث كلام الله تعالى، لكن هي اللفظ للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو كلام الله، مظبوط. فبالتالي أنت قضية القرآن، استقلال القرآن بالإعجاز في اللفظ وفي المعنى، هذا الكتاب الذي استقل بذلك في كل كتب الأنبياء والمرسلين. هذه المقارنة تزيدك يقينا وتحقق ذلك في قلبك أنت أولا، مش دائما مشغول بالآخرين، لا أنت أولا. فإذا ما تحقق ذلك في قلبك نقلت ذلك إلى الناس، وربنا ينفع بيه بقى اللي في آخر بلاد المسلمين وآخر بلاد غير المسلمين وآخر العالم، ينتفعون بيقينك أنت على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل حقا على ما يليق بجلاله. أصلاً الدنيا إيه؟ مظبوط؟ يعني خطر.
ولا يمتنع أن يأتي نبي بنظير آية نبي، كما أتى المسيح بإحياء الموتى، كما أتى المسيح بإحياء الموتى، وقد وقع إحياء الموتى على يد غيره، فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلا معاني القرآن، لا في الحقيقة ولا في الكيفية ولا الكمية،
كمية
ولا الكمية، بل يظهر التفاوت لكل من تدبر القرآن وتدبر الكتب.
وهو كان له اطلاع على الكتب دي، اطلاع واسع، وده بيفيد جدا العالم أن يكون عنده هذا الاطلاع. ومن المفسرين اللي عندهم عناية فائقة ووظفوا هذه العناية في التفسير الطاهر بن عاشور حياة، هذا الكتاب الفذ التحرير والتنوير، عنده عناية فائقة وبيجيب نصوص مطولة من الكتب اليهود والنصارى ويوظفها في البيان توظيف حاجة بديعة جدا جدا. ومن أوتي ذلك فقد أوتي خيرا كثيرا من العلماء المسلمين، لأنه بيحقق الفكرة بيرسخ المعنى في قلبك، خدت بالك؟ فهو برضو يقول لكل من تدبر القرآن وتدبر الكتب، وهو كذلك، هو ابن تيمية عمل كده. ابن تيمية ثابت بالقطع من نقوله الكثيرة واطلاعه أنه كان متدبرا للي كان موجود أيامه من التوراة والإنجيل، أخذين بالكم؟ يلا سيدي.
وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه من هذا الوجه، ومن لم يظهر له ذلك اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله، كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بعجزهم، فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية، فيها الظاهر البين لكل أحد كالحوادث المشهودة مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر وغير ذلك، وفيها ما يختص به من عرفه مثل دقائق التشريح ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك.
الله أكبر، إيه رأيكم في الكلام ده؟ كلام جميل جميل، يعني ما فيش بعد كده، عيد رأيته تاني عشان تعيشه. هنا هيعمل بيقول لك ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية. دلائل الربوبية ممكن يدركها أقل الناس علما، البدوي اللي ما يقول لك سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ومش عارف والبعر على البعير، قضايا المنطقية البسيطة اللي يدركها العقل البسيط، دي قضايا ربوبية. لكن في الربوبية كلما توسع الناس وازدادت علومهم ومعارفهم يكتشفون من دلائل الربوبية ما يعني إيه يدلهم على أنه أن الله تبارك وتعالى هو المتفرد بهذا الخلق ولا يقدر على ذلك إلا الله. كلام عبارة جميلة جدا جدا جدا. تفضل.
فإن الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله.
نعم.
وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به على عباده جودا عاما ميسرا. فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر من حاجتهم إلى الماء، وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل، كان سبحانه قد جاء بالهواء جودا عاما في كل مكان وزمان لضرورة الحيوان إليه، ثم الماء دونه، ولكنه يوجد أكثر مما يوجد القوت وأيسر لأن الحاجة إليه أشد.
تهمين النظرية دي؟ النظرية دي جميلة، ومنها ما كنت حدثتكم عنه في نظرية الربويات. الربويات في المعاملات البشرية هي أقل القليل، يعني كل ما يتبادله الناس في المعاوضات غير ربوي. لكن الشرع الحكيم أخذ بعضها قليلا نادرا منها وسماه ربويا ليقيد التبادل فيه، ليقيد المعاوضة فيه. يبقى الأصل كيف تشاء، عربية بعربية، عمارة بعمارة، خشب بخشب، حديد بحديد، اعمل اللي انت عايزه، بيع كيف شئت ومتى شئت، لكن سيجد الشارع أو سيحملك الشارع على القيد في أشياء محدودة، زي حديث الصحين، التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة. يبقى دول اثنين مشتركين في أنهم أثمن الأشياء، والأربعة دول بيحملوا معنى، ضيق فيها يدا بيد مثلا بمثل، هاء وهاء في المجلس الواحد، تضييق. ومع ذلك يعني ما فيش تضييق فيما هو أثمن من الذهب والفضة. يعني ممكن تتعامل معاملة فيها مفاضلة ربوية في الماس مثلا فهو أثمن من الذهب، تتعامل معاملة ربوية في اللؤلؤ وهو أثمن من الذهب، المرجان الأخيرية حاجات المعادن النفيسة الغالية براحتك. الشرع لا يضيق عليك، رابي زي ما انت عايز، لكن ما تجيش ناحية الذهب والفضة، لأن الله تعالى سيجعلها أثمانا للأشياء إلى يوم القيامة. رضي من رضي وكره من كره لهذه الحقيقة. هنا التضييق في هذه الأشياء عليها عصب، عصب حياة الناس. البر بتاعه ما يقاس عليه، يعني احنا عندنا البر في البلاد اللي فيها بر القمح يعني تمام، لكن البلاد اللي قايمه على الارز هياخد نفس المعنى. يبقى الارز يبقى ربوي، حياه الناس ما يعرفوش القمح، حياتهم كلها رز زي اسيا وشرق اسيا وجنوب شرق اسيا. تيجي في غرب افريقيا والسنغال والحتة دي الذره لا دعوه بالقمح ولا دعوه بالايه بالارز، لكن هو حياته كلها على الذره، كل حاجه ذره. فالزرع يبقى ربوي لأنه يقيده لحياة الناس وضبط المعاملات وإلى آخره. فأنت نفس الفكرة، أنت هتلاقي معاملة الشرع مع الكلأ اللي هو المباح، مع الهواء، مع الماء، في قيود شرعية صارمة لمن يتحكم في شيء من ذلك، نصوص قطعية وصارمة جدا وفيها عقوبة في الدنيا والآخرة لمن يتحكم في الماء أو الهواء أو الكلأ العام المباح اللي في الجبال وفي البتاع. فاهمين الفكرة؟ فهو ابن تيمية بيخرج من هذا المعنى بما استنت واستنبط منه، بس أنا أردت أنك تتصور معايا معاملة الشرع الشريف لهذه الأشياء. تمام؟ نقرأ بقى العبارة الثانية ونشوف حسب الإيضاح ده. تفضل.
فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر من حاجتهم إلى الماء، وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل، كان سبحانه قد جاء بالهواء جودا عاما في كل مكان وزمان لضرورة الحيوان إليه، ثم الماء دونه، ولكنه يوجد أكثر مما يوجد القوت وأيسر، لأن الحاجة إليه أشد.
تمام.
فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد الحاجات، ثم دلائل النبوة، فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما لا يحتاج إليه العامة، مثل تماثل الأجسام واختلافها، وبقاء الأعراض أو فنائها، وثبوت الجوهر الفرد أو انتفائه، ومثل مسائل المستحاضة وفوات الحج وفساده، ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض العلماء.
يعني هو الأمثلة دي على العبارة الأخيرة اللي هي مما لا يحتاج إليه العامة، مثل خلاص مما لا يحتاج. فضرب أمثلة في قضايا الإيمان وضرب أمثلة في قضايا التشريع والأحكام. يبقى الأمثلة دي كلها كلمة مثل دي على قوله مما لا يحتاج إليه العامة. اديني أمثلة. مثل تماثل الأجسام واختلافها، بقاء الأعراض أو فنائها، ثبوت الجوهر الفرد أو وانتفائه إلى آخره. دي قضايا لا يحتاج إليها العمل، العلماء بيناقشوها في دائرة ضيقة لا تخرج عنها. ومثل مسائل الاستحاضة، نسبة الاستحاضة في النساء، يعني انت قلت 1% تكون متجاوز، استحاضة اللي هو النزيف الدائم، يعني استحاضة كلمة استحاضة هو النزيف الدائم الذي يخرج من الرحم. تمام؟ دم فساد، دم فساد نزيف، ها؟ فنسبة المرأة اللي عندها نزيف دائم من رحمها في النساء نادر. فالإلمام بأحكام الاستحاضة وإلى آخره، ها؟ في الشريعة لا يكون مثلا كالإلمام بالصلاة اللي انت بتحتاجها في اليوم 5 مرات والأذان والوضوء، لا تلفيه. وإن كان الاستحاضة لا تعلق بالصلاة والوضوء لكنها شيء نادر، مظبوط. وفوات الحج وفساده، الحج مرة في العمر، ومتى يجب عليه من قابل، ومتى يكون فاسدا، ومتى يكون صحيحا، ومتى ها؟ فخد بالك من الكلام، وما الذي يمكن استدراكه وما الذي لا يمكن استدراكه. أحكام الحج ممكن حتى طالب علم ما يكونش ملم بأحكام الحج، واخد بالك، هي مرة في العمر وهكذا يعني، ده المقصود يعني. تفضل.
ولمزيد البيان لما اشتمل عليه ذلك الحديث النبوي الجامع، نجيب عن تساؤل يرد في هذا الشأن: لماذا حفظ الله تعالى القرآن الكريم على ما تعرض له من العدوان بالتحريف والتبديل وغير ذلك، وفي المقابل لم يحفظ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها
وغيرها؟
والجواب: لأن آيات الأنبياء والرسل السابقين لم تكن في كتبهم، وأنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا يتتابعون تترا، يؤيد بعضهم بعضا بما يجري الله تعالى على أيديهم من الآيات، وربما اجتمع في الزمان الواحد والمكان الواحد منهم غير واحد يؤيد بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء على فترة من الرسل، وهو خاتمهم، وهو خاتمهم، صح، خاتمهم،
خاتم وخاتم، والقراءتين صحيحتين.
وهو
خاتمهم يعني، وخاتمهم يعني زينتهم وخيرهم، الخاتم والخاتم اسم فاعل، هو خاتمهم يعني الذي ختموا به عليه الصلاة والسلام،
وهو خاتمهم الذي لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. فتعين أن تكون آياته باقية محفوظة أبد الدهر، ليهدي الله تعالى بها خلقه، وليقيم حجته على من بلغته منهم بلوغا صحيحا، والله أعلم.
تمام.
المقدمة الثالثة: ضرورة تعدد وتجدد أوجه الإعجاز للقرآن الكريم.
يبقى المقدمة الأولى بعد التعريف الإعجاز غير البياني، كانت المقدمة الأولى في حاجة الخلق إلى الرسل والأنبياء. المقدمة الثانية كانت في حاجة الرسل والأنبياء إلى الآيات. المقدمة الثالثة في ضرورة تعدد وتجدد أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. خدتوا بالكم احنا متدرجين يعني. هذه المقدمة الثالثة. طيب يعني ما قلنا خلاص اقتنعنا بحاجة الناس للأنبياء والمرسلين، استقر عندك. طيب حاجة الأنبياء والمرسلين إلى الآيات، تمام. هنقول لك بقى أن تكون هذه الآيات فيما يخص النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم متعددة الوجوه، متجددة على مر الزمان، وده من الإعجاز نفسه. يعني التعدد والتجدد لوحده كده مستقلا دليل ده الإعجاز. ففي فكرة التعدد والإيه والتجدد، التجدد ده آية من آيات الله تعالى، لا يزال الناس يرون من آياته ما لم ينقطع على مر الزمن أبدا ولو عاشوا آلاف السنين. فالفكرة الثالثة دي فكرة مهمة، اللي هي دار التعدد والتجدد. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
أما تعدد أوجه الإعجاز فذلك من كمال وتمام إعجاز القرآن الكريم، وذلك لأنه من خصائص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها عامة للإنس والجن كلهم كلهم
كله. تمام، أنا مش هنقرأ كل الآيات، بس يعني نقرأ آيتين ولا حاجة تبركا، وتقرأ بقية الآيات في الهامش، لأن الموضوع ده موضوع مهم وقد تحتاج إلى أن تذكر نفسك به، اللي هي إيه؟ عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإنس والجن خلافا لغيره من كل الأنبياء والمرسلين، مهمة جدا. عشان إنما ما هي أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقرأ آيتين وحديث كده وتبقى تقرأ لوحديكم إن شاء الله. تفضل.
أدلة عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كثيرة معلومة.
أيوة.
فمنها قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
يعني عندك في آية 7 كلمة كافة وفي آية الأعراف كلمة جميعا، نكتفي. شوف بقى الحديث اللي بعد، يعني ما كلمة كافة وكلمة جميعا ده دلالة قطعية على عموم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، إنسهم وجنهم، للخلق جميعا إنسهم وجنهم.
والحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون.
تمام، أظن كده كمل كلام.
ولذا لزم تعدد أوجه الإعجاز، فيصير كل وجه من وجوه الإعجاز معجزا لطائفة أو أكثر من الجن والإنس، ولا يكون مخاطبا متحديا معجزا لكل الإنس والجن. ثم بعجز تلك الطائفة المخاطبة من الجن والإنس عن ذلك الوجه، يدرك الإنس والجن كلهم عجزهم جميعا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم في هذا الوجه، وهكذا في كل وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم.
مفهوم المعنى ده ولا أشرحه؟ يعني الفكرة أنه ليست الوجوه المتعددة لإعجاز القرآن الكريم تخاطب كل الناس واحدا واحدا، يعني الوجه البياني يعجز فيه أهل البيان، والناس يعظمون أهل البيان ويقدمونهم في البيان، فإذا عجز الذين يقدمونهم في البيان سلم الآخرون. تمام؟ وجه مثلا الإعجاز بخبر الغيب، تاريخ، زي ما هيجي كده عندنا مثل، يعني من الأشياء المذهلة إن لم يقل ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف فرعون، وقال إيه؟ ها؟ الملك. دي حقيقة تاريخية، حتى الخطأ ده موجود في التوراة، وهيجي الكلام. فلما يجي دليل قطعي وقال الملك، لا ملك إيه؟ احنا في مصر، ومصر مذكورة في السورة كذا مرة، وكل ما تيجي سيرة مصر في القرآن الكريم فرعون فرعون فرعون، أليس لي ملك إيه؟ مصر وهذه الأنهار. حلو قوي، ليه هنا يتقال ملك؟ لأن بالقطع التاريخي إن الفترة دي الفراعنة كانوا هربوا، وكان الهكسوس العمليق هم اللي حكموا مصر، وكانوا العمليق ما بيسموش فراعنة، اسمهم ملوك، ملوك العمليق اللي هم الكنعانيين اللي هم الفلسطينيين يعني. تمام؟ فاللي يدرك كده مش عموم الناس، اللي هم أهل التخصصي في قضايا التاريخ وكتب الأولين ومش عارف إيه. فإذا ما عجز هؤلاء سلمت العامة في هذا الوجه أن هذا الكتاب ليس من صنع البشر وليس من كلام البشر ولا يقدر عليه البشر، تاريخ سحيق من آلاف السنين، كيف يفرقه بهذه الدقة وفي نفس المكان وفي نفس البلد؟ ان في الوقت ده ما كانش فيه فرعون، وفرعون ما كانش، كان هربان جري مش عارف ايه، لغايه لما في فرعون منهم قدر وطرد الهكسوس وايه وخرجهم من مصر ورجعوا تاني ارض الشام. لكن الفتره اللي كان فيها يوسف عليه السلام ويعقوب واولاده وبنو اسرائيل جم هنا في مصر الى ان عاد بقى الايه، ولذلك هم بنو اسرائيل كان الفراعنه يضطهدونهم. ليه؟ لانهم كانوا مع الهكسوس، ان من 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 بعد ما تولى يوسف عليه السلام رئاسه وزراء مصر وخزانه مصر، كان لاولاد يعقوب لبني اسرائيل كان لهم مكانه كبيره جدا في مصر، بس ده كان في زمان مين؟ الهكسوس مش الفراعنة. فلما أظهر الله تعالى الفراعنة قال لهم مش انتوا كنتوا بتعملوا معاهم وبتسندوهم وبتعملوهم، فاضطهدوهم، بالإضافة بقى للحاجات القصص بتاعت إيه أنهم سيخرج منهم رجل يصنع كذا وكذا إلى آخره. لكن حصل ده. فالفكرة أنه هذه، فمين اللي هيدرك ده غير العلماء بالمخطوطات وبالتاريخ وكذا؟ فإذا ما أعجز الله عز وجل تلك الطائفة من علماء هذا الفن، يبقى بقية الناس يسلمون له، وهكذا في الجيولوجيا، في التاريخ، في الكيمياء، في التشريح، في أي حاجة، في كل ذلك الخطاب الإعجاز لا يكون لكل الناس، لا خطأ، الإعجاز يكون لطائفة من الجن والإنس. فإذا ما أعجز الله تعالى تلك الطائفة سلم بيت الجن والإنس الإيه؟ أظن كده الفكرة وضحت، تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
أما تجدد أوجه الإعجاز فذلك كذلك من كمال وتمام إعجاز القرآن الكريم، وذلك لأنه من خصائص رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها هي الرسالة الخاتمة، فلا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته صلى الله عليه وسلم. ولذا لزم مع تغير الزمان أن تتكشف للمكلفين من الإنس والجن وجوه من الإعجاز تناسب زمانهم وتخاطب عقولهم وتواكب معارفهم ومداركهم وعلومهم. ولا يزال عطاء القرآن الكريم من دلائل إعجازه موصولا، ولا تزال علومه محيطة ولا يحاط بها غالبة ولا تغلب أبدا. فكما في الحديث الحسن: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فيبقى كلام الله تعالى كذلك أبدا أبدا.
نعم، أظن إحنا كده الوقت انتهى، فنكتفي على هذا المقدار. الله تعالى أعز وأعلم، ونسأله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.